أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة 12 بعد 100 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ولها أسماء كثيرة يذكرها المفسرون، منها أنها تسمى بسورة قل هو الله أحد. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بذلك: من قرأ قل هو الله أحد، من قرأ قل هو الله أحد، يقصد هذه السورة الكريمة العظيمة. وتسمى بسورة الصمد. الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، لم يذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة وحدها فقط، فسميت بسورة الصمد. وتسمى أيضا بسورة التوحيد، لأنها فيها توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتسمى بسورة الأساس، فهي سورة التوحيد الذي هو أساس هذه الملة والعقيدة في هذا الدين، أن الإنسان يعتقد أن الله واحد لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى. وتسمى هي مع سورة الكافرون كما قدمنا قبل ذلك المقشقشتين. المقشقشة مقشقشة، ونقول قشقشة ظهر البعير كأنه نفى عنه ما فيه من جرب. ظهر البعير لما يجيله الجرب ويجي ياخد العلاج يقوم يقشقشه، يعني يزيل ويقطع عنه هذا الجرب الذي عليه. فكأن هذه السورة تقطع عن الإنسان ما يدنس قلبه من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فتسمى بالمقشقشة، يعني التي تقطع الداء، داء الشرك عن قلوب المؤمنين. سورة قل هو الله أحد سورة مكية، وإن كان قيل بسبب نزولها إنها مدنية، ولكن هذا الذي رجحه الكثيرون أو جمهور المفسرين أنها سورة مكية. وعدوها سورة 22 في نزولها على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهي سورة رقم 22 في ترتيب النزول. قالوا نزلت بعد سورة الناس ونزلت قبل سورة النجم. سورة الإخلاص عدد آياتها اختلف في العد، فيها 4 آيات ولا 5 آيات بناء على الوقف على قوله لم يلد. لم يلد، هل هي رأس آية ولا هي وما بعدها رأس آية؟ فمن عدها رأس آية يعدونها 5 آيات، يعدونها 5 آيات، وده في المصحف المكي والشامي الوقف على لم يلد. أما باقي المصاحف، أما باقي القراء العراقيين والمدنيين، الوقف على ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هي 4 آيات بناء على هذا العدد. قل هو الله أحد لها فضائل كثيرة جدا. ذكر أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يذكر فضل هذه السورة. من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني شاف واحد قائم بالليل يصلي بالليل، وطول الليل يعني هو بيصلي يقرأ قل هو الله أحد، ويركع ويسجد ركعة تانية يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد وهكذا. فكأن هذا استقل إنه بيرش اللي قل هو الله أحد مش حافظ غيرها، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستقل فلان يعني بيصلي ما فيش اللي قل هو الله أحد بس اللي بيقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن، يعني هذه الصورة وحدها تعدل ثلث القرآن. وهنا اختلف العلماء يعني إيه تعدل ثلث القرآن، هل هي يعني وحدها تغني عن ثلث القرآن يعني، ولا المقصد؟ أنا الراجح أنها في الثواب يعدل ثوابها ثلث القرآن إذا قرأتها. والله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى يجعل أشياء يعني في نظر العبد قليلة وفيها ثواب عظيم جدا، تفضلا على العباد ويمتن على عباده، في ذلك جعل سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآياتها 7 آيات، آيات قليلة، تقرأها قرأت أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذه السورة الكريمة قل هو الله أحد جعل لها ثوابا تعدل ثلث القرآن. فقال العلماء مفسرين ذلك قالوا القرآن يعني يشمل أشياء منها أمر العقيدة وأسها التوحيد، فهذه السورة فيها العقيدة فيها التوحيد توحيد الله سبحانه. القرآن فيه التشريع الأوامر والنواهي، القرآن فيه المواعظ، يبقى ثلاث أقسام القرآن، هذا قسم من أقسام القرآن وهو قسم التوحيد اللي في هذه السورة. قالوا على ذلك تعدل ثلث القرآن من ناحية أنها توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا قلنا القرآن يشمل رؤوس مسائل هي التوحيد التشريع الأوامر والنواهي المواعظ، يبقى يكون التوحيد ثلث هذا القرآن العظيم، فهي تعدل ثلث القرآن ولا تغني عن ثلث القرآن. لا، لو كان تغني عن ثلث القرآن ما كانش ينزل ثلث القرآن وتبقى هي مكانه، ولكن تعدل في الثواب، تعدل في الثواب ثلث القرآن، ولكونها تشتمل على توحيد الله ومعرفة الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن 10 أجزاء في ليلة، هذا صعب جدا للإنسان اللي مش متعود على ذلك، وحتى اللي متعود يقرأ ثلث القرآن في ليلة هذا صعب. فالصحابة شق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد، هذه السورة يعني سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن. وفي حديث آخر، هذا في صحيح مسلم، في حديث آخر عن أبي هريرة برضه في صحيح مسلم وغيره قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه احشدوا اجتمعوا هنقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد ثم انصرف. هم ظنوا أنه لسه هيجي يكمل ثلث القرآن ويمكن الوحي جاله فدخل إلى بيته. فقال بعضهم لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج. فقال صلى الله عليه وسلم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذه السورة وحدها تعدل ثلث القرآن، عظيمة جدا. وكلما كثرت الأحاديث في الفضائل دل على عظيم هذه السورة، لأن كل القرآن عظيمة، ولكن الله عز وجل يفضل بعضه على بعض في الثواب، في إعطاء الثواب لخلقه منة منه سبحانه وتبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعز جز القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قل هو الله أحد جزء من أجزاء القرآن، والقرآن 3 أجزاء، فقالوا القرآن ثلث من القرآن توحيد الله عز وجل، ثلث آخر فيه التشريع وفيه الوعد والوعيد، ثلث آخر فيه المواعظ من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقالوا هذا توحيد الله والعقيدة التي يعتقدها المسلم. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا قائدا على سرية من السرايا، فكان هذا الرجل وهو مع أصحابه في الجهاد في سبيل الله عز وجل يصلي بهم، وكانوا يحبون أن يصلي بهم، وكان هو يحب أن يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد ويقرأ معها ما تيسر من غيرها. فكان أصحابه يقول إما تقرأ بقل هو الله أحد وحدها إما تقرأ بغيرها، مش كل صلاة تواظب على هذا الشيء. فالرجل أصر على ذلك وقال إنه يحب هذه السور وإنه عايزين أصلي بكم إمام هصلي بها، مش عايزين تقدموا غيركم، وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره، فكان هو يصلي بهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، ليه بيعمل هذا الشيء، ليه بيصلي كل ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد مع الفاتحة ويقرأ سورة أخرى معها. فقالوا وسألوه فقال الرجل لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. يعني الرجل حدث في قلبه الحب لله عز وجل بهذه السورة العظيمة، فيحب أن يتذكر صفات الله عز وجل كلما قرأ، يعني يقرأها قراءة المتدبر المتمعن فيها، فهو يحب هذه السورة من شدة حبه له لهذه السورة، لا يطيق أن يقرأ إلا عايزها كل ركعة، يقرأ بهذه السورة ويقرأ معها غيرها. فلما قال ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة، إن يعني كونك وصلت بهذه المحبة لهذه السورة فحبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية قال أخبروه أن الله عز وجل يحب، أخبروه أن الله عز وجل يحب. من الأحاديث التي جاءت فيها أيضا ما رواه الترمذي عن أنس، وهذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به في صحيحه، قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ قل هو الله أحد، رجل يقرأ قل هو الله أحد، فالرجل قرأها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الجنة، قال الجنة، وجبت لهذا الرجل الجنة بسبب أنه يقرأ قل هو الله أحد. طيب ما كل الناس تقرأ قل هو الله أحد، هل وجبت الجنة لكل الناس؟ ليس كل الناس هذا الذي يقرأها في كل ركعة، لا لا لا، مش كل الناس، ولا كل الناس من يقرأ قل هو الله أحد بمثل ما قرأها الصحابة، لو قرأوها مثلهم استحقوا ما يستحقونهم. إذا حدث في قلب الإنسان الحب لهذه السورة، الحب العظيم، يتأملها ويتأمل آياتها ويستقر في قلبه توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى وشدة حبه لله سبحانه، هذا يدخله الجنة ويكون مثل هذا الذي قرأ قل هو الله أحد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد، قال هذا رجل عرف ربه، هذا رجل عرف ربه. قرأ قل يا أيها الكافرون، قال هذا رجل آمن بربه، هذا رجل آمن بربه. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما قدمنا، سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، فهو من أعظم ما في القرآن. وفيهما في قل هو الله أحد توحيد الله، قل يا أيها الكافرون البراءة من الشرك، أن كل منهما تكمل الأخرى في معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نفي للألوهية عن أي شيء إلا الله إثباتها لله وحده، قل يا أيها الكافرون نفي لأن أشرك بالله فأقلد هؤلاء الكافرين، قل هو الله أحد إثبات صفة الألوهية له وحده سبحانه وأنه المستحق للتوحيد والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. كذلك مما جاء في فضلها حديث رواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. هذه مزيد فضيلة، قل هو الله أحد 3 مرات تعدل القرآن كله، تقرأه 10 مرات تبني نفسك قصرا في الجنة بقراءتك لها. فقال عمر إذن أستكثر يا رسول الله، أستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، يعني كلما زدت أنت الله أكثر يزيدك، والله أطيب، ما عنده أفضل كثيرا مما أنت تظنه، الله أكثر وأطيب سبحانه وتبارك وتعالى. حديث رواه الإمام أحمد بإسناد في ضعف، ولكن ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة له طرق وشواهد، قال أقل ما يقال في الحديث أنه حديث حسن، إن البعض الإخوة كانوا ينكرون هذا الحديث، يقول لا ما صحش هذا الحديث لأن الشيخ فلان ألف التلفزيون لا يصح، مش شرط الشيخ فلان ألف تلفزيون لا يصح، إنه لا يصح، ولكن العلماء قد يختلفون ويختلف اجتهادهم في التصحيح والتضعيف بحسب طرق الحديث نفسه. فذكر الشيخ الألباني هذا الحديث تحقيقا جميلا فيه، وذكر له طرقا لهذا الحديث بناء عليه حكم عليه بالصحة هذا الحديث. أول هذه السورة يقول الله عز وجل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد سبحانه تبارك وتعالى، الله أحد، هنا كلمة أحد معنى واحد سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ما قالش قل هو الله واحد، قل هو الله واحد، وإنما قال قل هو الله أحد. أحد تأتي ما في العد، ما فيش أحد 2 3 4، ما فيش في العد هذا، إنما تأتي في مقام النفس النفي لإثبات الوحدة الواحدة، فتقول لا أحد إلا فلان، لا أحد في البيت، ما نافي، ما فيش حد خالص في البيت إلا فلان. فلما يقول قل هو الله أحد يعني لا يحتمل 2 و3 و4، كما أنك في العد تقول 1 2 3 4، ولا ينفع أن تقول 1 2 3 4، أحد تأتي في مقام النفي فقط. إذا قلت في الإثبات قلت في البيت واحد، يحتمل أن في 1 تاني و1 تالت بس أنت مش واخد بالك منهم، لكن ليس في البيت أحد يعني ولا واحد، ولا واحد.
فلما يذكر الله عز وجل في صفته سبحانه فيقول الأحد سبحانه الذي لم يسمى بهذه التسمية أحد غيره سبحانه تبارك وتعالى. فهو الأحد يعني الذي ليس له ثاني، الذي ليس له شريك، الذي ليس له عديد، الذي ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند سبحانه تبارك وتعالى، فهو الأحد الواحد الذي لا ثاني له سبحانه تبارك وتعالى، وتر لا شبيه له، لا نظير، لا صاحب، لا ولد، لا شريك سبحانه تبارك وتعالى. وكأن كلمة أحد أصلها من وحد، وحد من الوحدة، قلبت الواو همزة، فالله عز وجل الأحد سبحانه تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نزل جواب، وبناء على سبب نزول هذه السورة قال البعض إنها سورة مدنية. قالوا إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، ما ربك هذا، انسب لنا ربك. قالوا اليهود كانوا في المدينة، يبقى هذه السورة سورة مدنية. ولكن أصح من ذلك أنه في مكة المشركون قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا صف لنا ربك، أمن ذهب هو، أمن نحاس، أمن صفر، ربك إيه؟ الكفار متعودين على عبادة الأصنام، أصنام من حجر، أصنام من حديد. طيب أنت جبت لنا رب جديد، الرب ده اللي أنت بتعوده، أوصف لنا هذا الرب، من ذهب ولا من حديد ولا من إيه؟ فأنزل الله عز وجل يقول قل هو الله أحد سبحانه وتبارك وتعالى، هو واحد لا شبيه له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتبارك وتعالى، لا تدركه العقول، العقل لا يحب به علما سبحانه وتبارك وتعالى. فقل قل هو الله أحد الواحد الذي لا شبيه له، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كأنها نزلت ردا على هؤلاء المشركين فيما قالوا. قل هو الله أحد، الله الصمد سبحانه تبارك وتعالى، الله الصمد. والصمد لها معاني، يعني أقرب المعاني اللي فيها بمعنى السيد العظيم الذي بلغ أعظم السؤدد السيادة العظيمة. فالله عز وجل إذا قيل السيد هو وحده سبحانه تبارك وتعالى، وكل الخلق عبيد له سبحانه تبارك وتعالى، وهو الصمد، معناه الذي له السيادة العظيمة سبحانه تبارك وتعالى، له السؤدد وله الفضل وله العظمة وله الشرف سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك يحتاج إليه كل الخلق. فقالوا يصمد إليه في الحوائج، فهو وحده الخالق سبحانه، صاحب السيادة العظيمة الذي كل الخلق يحتاج إليه، يصمدون إليه، يقصدونه سبحانه وتبارك وتعالى إذا نزل بهم الضر وإذا دفعتهم الحوائج. قالوا كذلك من معاني الصمد معناه الباقي، الباقي الذي لا يزول أبدا، الباقي سبحانه، الحي القيوم، لم يزل ولا يزال سبحانه تبارك وتعالى. قالوا الصمد الذي انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد. قالوا الصمد أيضا الذي لا جوف له، كل خلق من خلق الله يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى ما يجعله الله عز وجل محتاجا إليه بحسب خلقته، لكن الله لا يحتاج إلى شيء سبحانه تبارك وتعالى، والكل يحتاجون إليه. فهو الصمد سبحانه، السيد الذي يقصد في الحاجات والنوازل، الصمد الذي له السؤدد والشرف والعظمة سبحانه تبارك وتعالى، الصمد الباقي وكل خلقه يزولون، الصمد الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى شيء سبحانه تبارك وتعالى. لم يلد، لم يلد ولد الإنسان زي مريم ولدت ابنها عيسى عليه السلام، فالله عز وجل لا يلد، لا يكون منه الولد، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان حتى يبقى وحتى تدوم الذرية يحتاج لمن يخلفه، لمن يأتي بعده، أما الله عز وجل حاشا له أن يفنى سبحانه، فلا يحتاج إلى أحد معه سبحانه وتبارك وتعالى. لم يلد، لم يحدث ذلك أبدا، نرد على الكذبة الكفار الذين يقولون لله ودعون له الصاحبة والولد سبحانه. لم يلد ولم يولد، لم يأتي من أب، فلا يحتاج إلى ذلك سبحانه. هذا قانون الخلق، الخلق يحتاجون إلى والد وولد لأنهم محتاجون فقراء بأصل خلقتهم، لكن الله الغني الحميد سبحانه لا يحتاج إلى شيء أبدا، لم يلد ولم يولد. الإنسان يحتاج إلى من يعينه لما يكبر يوصل للشيخوخة، عايز حد يكون مقامه ويعينه، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء أبدا سبحانه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. أصلها كفؤا مكافئا يعني، وأصلها فيها تقديم وتأخير. الأصل فيها لم يكن أحد له كفؤا، لم يكن أحد مكافئا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن فواصل الآيات جعل فيها التقديم والتأخير في ذلك حتى يكون نفس الفواصل أحد صمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفؤا أحد سبحانه تبارك وتعالى. لم يكن له كفوا، وكأن الإنسان حين ينظر إن مين يشبه مين، ربنا قال لا ما فيش كفء ولا أي أحد يكافئ الله سبحانه وتبارك وتعالى، حاشا لله أن يكون له شبيه أو نظير. ولم يكن له كفوا، هذه قراءة حفص وحده فقط، هذه قراءة حفص النقل اللي فيها نقل الهمزة، ما فيش همزة فيها فيقرأها كفوا كفوا، هذه قراءة حفص عن عاصم وحده فقط، باقي القراء يقرؤونها بالهمزة بالهمزة فيها. فالجمهور ولم يكن له كفوا أن أحد، يبقى همزة وضمتين فيها كفوا أن أحد، ويقرأها حمزة، وكذلك خلف العاشر، وكذلك يعقوب كف أن أحد، ولم يكن له كف أن أحد. وحمزة إذا وقف عليها يقف وجهين في القراء يقرؤون، مثلا حفص إذا وقف يقول لم يكن له كفوا كفوا، الباقي القراء إذا قرأوا لم يكن له كفؤا إذا وقفوا عليه، لكن حمزة إذا وقف عليه يقول بوجهين لم يكن له كفوا لم يكن له كفا لم يكن له كفا. هذه القراءات اللي فيها ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يكافئ الله، لا يشابه الله، ليس له ند، ليس له نظير، ليس له مثل. وكأنك لما تقول في كفة الميزان حطت هنا كفؤها كذا، يبقى الكفة دي زي الكفة دي، واحدة تكافئ الأخرى. من يكافئ الله؟ لا أحد حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. لم يكن في الماضي ولا يكون أبدا، فهذه الصيغة التي تفيد الاستمرار أبدا، لا كان ولا سيكون، زي ما يقول الله عز وجل وكان الله سميعا عليم، كان الله سميعا، يعني في الماضي كان، في الحاضر هو، كذلك في المستقبل كذلك. دي الصيغة الوحيدة اللي تعطي الاستمرار الدائم أبدا. ولم يكن له، أما لا يقول ولا يكون له كفوا أحد، ولا يكون، طب يمكن كان، يمكن كان، ولكن يقول لم يكن، يبقى في الماضي لا يكون، الحاضر لا يكون، المستقبل لا يكون له أحد شبيه ولا نظير سبحانه تبارك وتعالى. كده نكون خلصنا هذه السورة الكريمة، ونبدأ في الغد في سورة أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.